بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما تبقى من التائية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الشيخ رحمه الله بعدما بيّن له في الأبيات التي كنا وقفنا معها في الدرس الأخير، بيّن له أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته عز وجل أنه قسم الناس إلى قسمين: قسم من أهل اليمين أهل الجنة، وقسم من أهل اليسار أهل النار. وأن العبد لا اختيار له من هذه الحيثية، لأن الله عز وجل قد قضى، ولكن العبد يعمل ويكسب، وعمله منسوب إليه وهو مسؤول عنه، وكونه في الجنة أو كونه في النار هذا مترتب على عمله. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ له: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. ومن أعجب الأشياء في باب القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى خلق مشيئة للعبد، بها صار العبد مختارا إما للهدى وإما للضلالة. يعني العبد يختار الهدى ويختار الضلالة بمشيئته بإرادته، إذا أراد أن يصلي فهذا بمشيئته، إذا أراد أن يعصي فهذا بمشيئته. العبد ليس مجبورا. كيف؟ ثمانية أبيات يا ستي. كيف؟ انتهينا من هذه ولا لا؟ وحكمته العليا ما شرحناها؟ طيب نرجع. قال الشيخ رحمه الله: وحكمته العليا، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمة. حكمة الله عز وجل اقتضت التفريق، ولكن هذا التفريق ليس عبثا، وإنما هذا التفريق بين أهل الجنة وبين أهل النار بالعلم والنعمة والرحمة. ألا يعلم من خلق؟ فالله عز وجل عندما قضى على هؤلاء أنهم من أهل النار، فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء لا خير فيهم، كما قال ربنا عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أهل النار أهل شقاء، سبحان الله. لو إن الله سبحانه وتعالى ردهم إلى الدنيا لرجعوا إلى المعاصي مع أنهم دخلوا النار، فهؤلاء أهل شقوة ما فيهم خير. فالله عندما حكم عليهم بأنهم أصحاب السعير، فالله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يستحقون ذلك. وكذلك ربنا عز وجل لما قال إن هؤلاء من أهل الجنة، فإنما قضى عليهم بذلك ووفقهم لذلك نعمة منه سبحانه وتعالى ورحمة بهم. فالله عز وجل فرق بين أهل الجنة وأهل النار بالعلم والنعمة والرحمة، ليس ذلك عبثا، وليس ذلك ترجيحا بدون مرجح، لا. لذلك الشيخ يقول: يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي. يعني أصحاب الجحيم يسوقهم إلى النار بالسبب الذي قدره عز وجل، بالمعاصي، بالكفر، بالإلحاد، بالفسق، بالبدع، هذه أسباب. والكفر قدره الله، البدع قدره الله، الفسق قدره الله. فالله عز وجل يسوق هؤلاء الكفرة أو هؤلاء العصاة بهذا السبب الذي قدره، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، يسوقهم سبحان الله إلى النار بهذا السبب الذي قدره بعزة. الله عز وجل هو العزيز، العزيز الذي لا يغلب. الله سبحانه وتعالى يقول والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، عزيز ما حد يغلبه، إذا قضى شيئا أو قدر شيئا فإنه يكون. فربنا عز وجل يسوق هؤلاء الناس بما قدره عليهم من أسباب هم فعلوها وهم اختاروها وشاؤوها. وما ربك بظلام للعبيد، فالله قدرها وقضاها، يسوقهم بها إلى الجحيم بعزة لا يغلبه أحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لأمره، لا رد لقضائه لأنه هو العزيز الملك سبحانه وتعالى. فإنك تقضي ولا يقضى عليك يقوله النبي، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزته، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، هذا هو النعمة والرحمة. كما أنه يسوق أولي التعذيب إلى الجحيم بالأسباب التي قدرها، كذلك يهدي أولي التنعيم نحو الجنة بأعمالهم الصالحة التي قدرها أيضا بالأعمال الصالحة، فأولئك سيقوا إلى الجنة، أولئك سيقوا إلى النار بأعمالهم السيئة الفاسدة، وهؤلاء كذلك يساقون إلى الجنة بأعمالهم الصالحة. ثم قال وأمر إله الخلق بينما به، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق إلى التنعيم نحو السعادة. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، يعني من كان من أهل السعادة أوامر الله سبحانه وتعالى تؤثر فيه وييسر لعمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر يبل، يعني لم يبالي بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي، يعني لأنه ميسر لعمل أهل الشقاء فإنه لا يبالي لا بالأمر ولا بالنهي، يعني الأمر والنهي نقول به الدين والشرع. فشيخ الإسلام رحمه الله يقصد أن أهل السعادة لما عملوا بأوامر الله واجتنبوا نواهيه، هذا العمل هو تيسير، هو تيسير الله لهم، يسرهم الله للحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى، فسنيسر لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. فالشيخ يقول أهل السعادة بأعمالهم الصالحة، امتثالهم لأوامر الله، اجتنابهم لنواهيه سبحانه وتعالى، يسرهم الله بذلك إلى الحسنى إلى اليسرى. أهل المعاصي، أهل الشقاء، أهل النار، لم يبالوا بالأمر والنهي، أعرضوا عن الدين، أعرضوا عن الشرع، وقعوا في الكفر، وقعوا في المعاصي، وقعوا في البدع، وقعوا في البلاء، هذا تيسير للعسرى، تيسير للشقاء. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعته، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوته، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة. يعني يقول العبد لا يخرج عن قضاء الله، ولكن العبد يختار العمل الصالح أو يختار العمل السيء، فهو الذي يختار. يخرج اثنان من بيت واحد، شخص يتجه إلى المسجد وشخص يتجه إلى مكان الخمر أو إلى دار القمار، هل هذا ذهب مجبورا وهذا ذهب مجبور، أم هذا ذهب باختيار هذا ذهب باختيار؟ هذا اختار أن يذهب إلى المسجد فذهب، ما أحد جبره على ذلك، وهذا اختار أن يذهب إلى محل القمار أو محل الخمر فذهب، إذن ما هو مجبور، هذا اختار العمل الصالح وهذا اختار العمل السيء، ولكن كله بقضاء الله، والعبد لا يخرج عن قضاء الله أبدا. فليس بمجبور عديم إرادة، يقول العبد ما هو مجبور ومعدوم الإرادة، لا، له إرادة وله مشيئة، ولكنه شاء بخلق الإرادة، ولكنه شاء العبد هذا بخلق الإرادة فيه. فالله عز وجل خلق في العبد شيئين، خلق في العبد شيئين يكون العبد بهما مسؤولا عن أعماله، خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة. خلق فيه القدرة، يستطيع أن يصلي نشيط وقوي وصحيح، يستطيع أن يتوضأ وأن يذهب إلى المسجد وأن يركع وأن يسجد، فيه قدرة. وخلق فيه الإرادة المشيئة، فبالقدرة والإرادة العبد يعمل، بالقدرة والإرادة العبد يعمل، والقدرة ضدها ماذا؟ العجز، أن يكون الإنسان إيش؟ عاجز. والإرادة ما يقابلها؟ كون يريد وكونه لا يريد، الإرادة يقابلها الجبر. فالعبد ليس مجبورا، العبد خلق الله فيه إرادة، والعبد كذلك ليس عاجزا، خلق الله فيه قدرة، فيستطيع أن يأتي وأن يصلي، ما يبغى يأتي. فإذا العبد ترك الصلاة مثلا وترك العمل الصالح، فإن كان لعدم قدرته فمعذور ما يقدر، وإذا كان لعدم إرادته ليس معذورا، ما هو معذور، ليش ترك الصلاة وهو قادر على أن يصلي؟ ما يريد يا أخي، يقول لك أنا ما أبغى أصلي، ما أريد أن أصلي. طيب أنت الآن أنت تقول ما تريد أن تصلي، واخترت أن تشرب الخمر، أليس كذلك؟ اخترت أن تشرب الخمر، كما أنك اخترت ترك الصلاة يمكنك أن تختار ترك الخمر، أليس كذلك؟ يعني أنت لك الإرادة، الإرادة فيك، مخلوقة فيك، المشيئة مخلوقة فيك، فإن أردت العمل الصالح تفعله، وإن أردت العمل الطالح تفعله، وإن أردت أن تترك العمل الصالح تتركه، وإن أردت أن تترك العمل السيء تتركه. فالإرادة عندك سلبا وإيجابا. أما عند الطاعة تقول أنا مجبور، طيب وعند المعصية تشرب الخمر، بإمكانك أن تترك وبإمكانك أن تفعل، بإمكانك أن تعطي هذا الرجل 100 ريال وبإمكانك أن لا تعطيه شيئا، لست مجبورا. طيب يقول الشيخ هنا فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شاء بخلق الإرادة. ثم قال ومن أعجب الأشياء، ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. يعني العبد خلق الله فيه مشيئة وخلق الله فيه إرادة، صار العبد بها يختار الهدى أو يختار الضلالة. الله خلق فيك الإرادة، ولذلك يوضع الأكل أمامك، لك أن تأكل ولك ألا تأكل، إذن هذا يدل على إيش؟ أن الإرادة مخلوقة فيك، أن الإرادة مخلوقة، إن اشتهيت أكلت وإن لم تشتهي لم تأكل. تمر على بيت صديقك بإمكانك أن تزوره، ولكنك لا تزور لأنك ما أردت ذلك. إذن الإرادة مخلوقة فيك، لست مجبورا، أنت حر، تريد أن تزور اذهب، ما تريد أن تزور امضي. إذن الإرادة مخلوقة فيك. وهكذا الإنسان أحيانا إذا أراد مثلا أن يشتري سيارة يختار، دليل أنه في إرادة عندك، مخلوق الإرادة فيك، تقول أبغى السيارة هذه، لا أريد هذه، لا أريد هذه. إذن لست مجبورا، أريد أن أشتري من هذا المعرض، لا لا من هذا المعرض. إذن لست مجبورا، فيك الإرادة مخلوقة. يعني كل عمل تعمله في هذه الدنيا دليل واضح على أنك أنت أيها الآدمي خلق الله فيك الإرادة، وخلق الله فيك المشيئة، كما خلق فيك القدرة، كما خلق فيك القدرة خلق فيك الإرادة. الإنسان الآن يريد أن يتزوج، فتعرض عليه مجموعة من الفتيات، قال لا لا أريد هذه ولا أريد هذه، أريد هذه لا أريد هذه. إذن هو ليس مجبورا، كونه ينتقي أريد هذه لا أريد هذه معناه أنه في إرادة عنده وفي مشيئة. إذن أنت أيها العبد غرز الله فيك القدرة وفيك الإرادة، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. إذن أنت مسؤول عن أعمالك وأفعالك عند الله سبحانه وتعالى، ويحاسبك الله عليها. فإن عملت صالحا أثابك وأعطاك الجنة، وإن عملت سيئا عاقبك وأدخلك النار، لأنك لست مجبورا ولست عاجزا، أنت تختار وتريد، والله المستعان. ولذلك حتى في الدنيا الإنسان ما يحتج بالجبر. ولذلك الإنسان مثلا لو أراد أن يتزوج وعرضنا عليه 3 فتيات، قلنا هذه فلانة وفلانة وفلانة، ها ماذا تريد يا فلان؟ قال والله أريد هذه، أريد هذه. طيب مثلا هند وفاطمة مثلا وسلمة، قال أريد فاطمة. مقتنع بها؟ مقتنع بها تماما، أريدها زوجة لي. لما تزوجها ما وفق، هل له أن يقول كنت مجبورا؟ لا، لم تكن مجبورا، كنت مختارا مريدا، أنت الذي اخترتها من بين 3 فتيات، فليس لك حجة علينا. أنت ما تحتاج علينا أن تقول مجبور، أنت الذي اخترت وأنت الذي شئت بنفسك، ما يستطيع أن يحتج بالجبر. كذلك أنت أيها الإنسان أمامك الآن المسجد ودار القمار ودار الخمر الذي يسمى البار ودار السينما، ها والمسرح والسيرك، عندك عدة أشياء، ماذا تختار؟ تقول أنا مجبور أن أذهب إلى دار السينما. هل هذا معقول؟ هل في أحد يقبل هذا الكلام؟ لا، لست مجبورا. أمامك 10 دور، اختار. هذا بيت الله سبحانه وتعالى يذكر فيه الله عز وجل ويصلى فيه لله، هذه السينما فيها الأفلام الخبيثة، ها هذا القمار فيه الميسر، هذا البار فيه الخمر تشرب، ماذا تريد؟ اختر. قال أرى نفسي تميل، هو يقول يرى نفسه تميل إلى أن يذهب إلى دار القمار، يريد أن يلعب الميسر، وذهب وضيع أمواله، ثم رجع يقول أنا والله كنت مجبورا. لا، ما كنت مجبورا، كنت مريدا مختارا، الله عز وجل خلق فيك القدرة، تستطيع أن تذهب إلى المسجد كما تستطيع أن تذهب إلى دار القمار، وخلق فيك الإرادة، تستطيع أن تذهب إلى المسجد كما تستطيع أن تذهب إلى دار القمار، ولكنك أنت الذي اخترت وأنت الذي أردت، ذهبت تركت المسجد وذهبت إلى هذا المكان، والله المستعان. إذن هذا من أعجب الأشياء. الشيخ يقول من أعجب الأشياء إن الإنسان هذا فيه إرادة وفيه مشيئة، يستطيع أن يختار من خلالها الهدى أو يختار الضلال. فإذا كان الإنسان مقيما على المعصية ما يستطيع أن يقول أنا مجبور، لأنك أنت أيها الإنسان كما اخترت المعصية كان بإمكانك أن تختار الطاعة، ولكنك أنت ما اخترتها. ولذلك الشيخ يقول فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي. يعني هو يقول الآن اليهودي المزعوم يقول كيف أنا مجبور والله قدر علي وقضى علي، فهذا حكم الله علي، هذا حكم الله، فكيف أنا أترك حكم الله؟ هل أستطيع أن أترك، أن أختار ترك حكم الله؟ الله حكم، يقول الله حكم عليه بأنه يهودي، كيف أختار ترك الحكم هذا؟ الشيخ يقول له: قولك كيف أختار حكم الله كقولك كيف أختار ترك مشيئتي وترك إرادتي، هل يمكن هذا؟ ما يستطيع أحد أن يحتج بهذا. هل أحد يأتي مثلا المثال الذي ضربته الآن، المثال الذي ضربته، أنت أيها العبد فيك مشيئة، فيك إرادة، هل تأتي وتقول يمكن أن أختار أن أترك المشيئة هذه وأن أترك الإرادة هذه؟ ما يمكن. المشيئة هذه مغروزة فيك، هذه خلقها الله فيك، تستطيع أن تختار من خلالها. فكذلك إذا احتججت بحكم الله، إذا احتججت بحكم الله السابق وقلت أنا محكوم علي، كيف أختار ترك هذا الحكم؟ كما لو احتججت بأنه ليس عندك مشيئة وليس فيك قدرة ولا إرادة. ولا شك أن هذا لا يفعله إلا رجل يعاكس الحقيقة ويناقض الواقع. وأختار لا أختار فعل ضلالة، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي. يقول الشيخ يعني أنت الآن كذلك إذا قلت هل أختار ترك الحكم الرباني، الحكم الإلهي القديم، القضاء والقدر، يقول كقولك هل أختار ترك مشيئة، وكقولك أيضا أختار ألا أفعل المعصية، أختار ألا أفعل المعصية، ويمكنك أن تختار ذلك ولا لا؟ يمكنك أن تختار ألا تفعل المعصية، أن تختار ألا تذهب إلى مكان المعصية وأن تذهب إلى المسجد، تستطيع ذلك، فيك مشيئة وفيك اختيار. ثم يقول الشيخ: ولو نلت هذا الترك، أنت أيها العبد لو نلت هذا الترك للمعصية فزت بتوبة، لكنك أنت ما تريد. لو أنك نلت هذا الترك لفزت بالتوبة، ولكنك أنت ما تريد ذلك وما تشاء ذلك، أنت نفسك البلاء فيك، البلاء ليس في القضاء والقدر، البلاء فيك أنت، أنت من تحتج بحكم الله وبقدر الله، البلاء فيك، لأن أنت عندك مشيئة وعندك اختيار، تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا تفعل. فلو أنك لم تفعل المعصية فزت بتوبة. ولذلك الشيخ يقول له: وذا ممكن، يعني ممكن أن تترك المعصية، أنت لست مجبورا عليها، لكنه انتبه، هذا ممكن أن تترك المعصية لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. ترك المعصية هذا متوقف على المشيئة، المشيئة الإلهية سبحانه وتعالى، على مشيئة الله. فالله عز وجل إذا أراد لك الخير أعانك ووفقك، وإذا لم يرد الله بالعبد خيرا ما أعانه، تركه لنفسه. فيمكن أيها العبد أن تترك المعصية وأن تفوز بتوبة، ولكن هذا متوقف على توفيق الله عز وجل وإعانته وعلى مشيئته لك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك الخير أيها العبد يوفقك ويعينك ويفتح لك باب التوبة ويحميك من الفتن ويذهب عنك ويعيذك من الشيطان. هذا كله ترى يعني يا أخوان، الإنسان لا يظن إذا كان مستقيما أو متدينا أو مصليا أنه هذا بنفسه، لا، هذا إعانة من الله لك. ولو أن الله تركك لنفسك والله ما ثبت على الاستقامة ربما دقيقة، لأن النفس هذه أمارة بالسوء، ولكن الله هو الذي يعينك وهو الذي يمدك سبحانه وتعالى وهو الذي يوفقك، توفيق بيد الله والإعانة من الله. ولذلك كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول لربه: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. لأن الله إذا وكل العبد لنفسه ظل الضلال البعيد. فأنت أيها الصالح المصلي، أيها المسلم المتقي، لا تظنن أن هذا بنفسك، لا والله، هذا بتوفيق الله لك، وهذا بهداية الله لك وبإعانته لك. اختارك الله فوفقك وهداك وأعانك على العمل الصالح، ولو أن الله سبحانه وتعالى شاء غير ذلك لأصبحت من الصنف الثاني من الهالكين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، دعوة الله عامة لجميع الخلق، ولكن الهداية خاصة، لأن الله اقتضت حكمته أن الناجين والصالحين من عباده هم القليل، تخلص، وقليل من عباده الشكور. فالدعوة عامة، ولكن الهداية والتوفيق هذه لخاصة من البشر، يختارها الله سبحانه وتعالى بعلم وحكمة ورحمة ونعمة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، ليست الهداية لكل أحد، الهداية ليست لكل أحد، أغلب الخلق هلكة، أغلب الخلق حصل جهنم والعياذ بالله. ولو شاء الله عز وجل لك أيها المؤمن التقي الصالح، لو شاء الله لجعلك من هؤلاء، ولكن شوف نعمة الله عليك، انظر إلى نعمة الله عليك، أن شاء الله لك الخير وأراد الله لك الهداية وجعلك من الصالحين وجعلك من المفلحين. وأيضا أيها المؤمن، إن كنت على هذا العمل الصالح أيضا إياك أن تغتر، لأنك ما تدري ما هي الخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. حتى أنت أيها المؤمن، أيها الصالح المحافظ على الصلاة المستقيم، أيضا لا تغتر، لأنك لا تدري بما يختم لك، وإنما الأعمال بالخواتيم. والله عز وجل قد كتب وقدر وقضى أهل الجنة وأهل النار، وأنت مهما عملت واجتهدت ما تدري ما هي الخاتمة، ولكن المؤمن الذي يعمل الصالحات دائما يحسن الظن بالله عز وجل. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن أحسنت الظن بالله عز وجل يهديك ويثبتك ويرزقك الخاتمة الحسنة حتى تموت على الإسلام والسنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. هكذا دعاء الصالحين، وهذا الدعاء دعا به أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، يعني ثبتنا على الدين الإسلام حتى نموت على هذا الإسلام، ونحن نسأل الله ذلك. يقول الشيخ: وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. ثم قال الشيخ: فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل وجهتي. يعني هذه القصيدة وهذه المنظومة قد حققت لك فيها المسائل وبينت لك فيها الأصول في هذا الباب، أنت إذا تأملت فيها وتفهمتها ودرستها انقشعت عنك الغمة بإذن الله، وانزاحت عنك هذه الشبهات. ولا شك أن الشيخ رحمه الله نصح والله وحقق التحقيق البالغ في هذه المنظومة، وبين البيان الشافي جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يذهب عنا وعن قلوبنا الرين والشهوات والشبهات، وأن يمنحنا العلم النافع، وأن يزيدنا علما. وأن يجعلنا من عباده المخلصين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم، يعني من باب الوفاء بالدين، أنا كنت قد ذكرت في الدرس الأول أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لولا أني وعدت لما جئت بالله بهذا الشيء، لكني قلت في أول الدرس سوف أتيكم بما قاله الحافظ، لأن حقيقة أقولها يعني أبيات الحافظ ابن حجر هذه التي أجاب بها عن هذا عن أبيات اليهودي أي علماء الدين ذمي دينكم ما فيها شيء بالنسبة لكلام ابن تيمية. فكلام ابن تيمية يصدق فيه المثل العربي الذي يقول لا عطر بعد عروس، ما في يعني ما في مجال، ما ترك شيخ الإسلام رحمه الله مجال لابن حجر ولا لغيره، لكن لأني قد وعدت فأنا أفي بالوعد إن شاء الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله كانت قد عرضت عليه هذه الأبيات: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إلى آخر الأبيات. فالحافظ كتب جوابا عليها، إيش يقول فيه؟ يقول: الفقير العسقلاني أحمد الذي لم يصل في الفهم للرتبة التي، ولكنه يثني على الله حامدا له ويثني بالصلاة الحميدة على أحمد الهادي البشير وآله وأصحابه الزاكين خير البرية، ويثني على هذه المسائل عاطفا، ويثني يعني يتحول وينقلب على هذه المسائل، ويثني إلى هذه المسائل عاطفا إلى حلها من عقدها بالحقيقة، لئن كنت يا هذا تقر بأنه تعالى له ملك الوجود بقدرته، فمهما يشاء الله يفعل في الذي يراه ويمضي حكمه في الخليقة، فسلم له تسلم ودنه تفز فمن، فسلم له تسلم ودنه تفز فمن له يعترض يذهب إلى حيث ألقتي. يذهب إلى حيث ألقتي، من فين أخذ هذه؟ هذا أخذ من معلقة زهير بن أبي سلمة، تذكرون؟ إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، كناية على الموت والهلاك، يقال فلان ذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم يعني هلك. فيقول له هنا: فسلم له تسلم ودنه تفز فمن، يعني تدين له، تدين بدينه بدين الإسلام، تفز فمن له يعترف يعترف على الله يذهب إلى حيث ألقت، التقدير إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. طيب، ما رأيكم في هذه الأبيات؟ جميلة، لكن هذا جواب مجمل. الحافظ ابن حجر يقول له: سلم لله ولا تعترض عليه، لأنك إذا سلمت لله سلمت أفزت، ولا اعترضت عليه هلكت، والله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكن أين هذا الجواب من جواب شيخ الإسلام الذي فيه التفصيل وفيه التحليل؟ ما في مقارنة أبدا. يقول الحافظ رحمه الله بعدما ذكر هذه الأبيات وكتب بعد الجواب، يقول لتلميذه السخاوي، هو نقل لنا هذا، يقول: وكتب بعد الجواب ما صورته، ويقسم بالله، الحافظ يقول، الحافظ يقسم بالله ويقسم بالله جلت قدرته أنه كتب هذا الجواب مرتجلا أو مرتجلا في حالة يخيل له فيها أن ثم من يمليه عليه، على طول كتب ارتجالا في حالة، يقول الحافظ بن حجر يقول: في حالة أشعر فيها أن شخصا يمليه عليه، سبحان الله، يقول يخيل له فيها أن ثم من يمليه عليه بحيث لم يشطب في مسودتها إلا على ثلاثة ألفاظ. يقول: وعمدته في هذا الجواب شيئان، أحدهما أن الخطاب مع من يقر بالتوحيد ووجود الإله الحق الذي ابتدأ الوجود، لا مع من يعطل. يقول: الخطاب مع يهودي يقر بالله سبحانه وتعالى، ما هو شخص معطل ينكر وجود الله. طيب، يقول: والثاني أنه تعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ومن توقف في هذا فإنه يستند إلى قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس فاسد لفقد الجامع، والله أعلم. يعني الذي يعترض على أمر الله وعلى حكمة الله في خلقه أو في شرعه يقيس، الحافظ يشير المعتزلة يقول يقيس الغائب على الشاهد، يقيس فعل الرب سبحانه وتعالى بفعل المخلوق، وهذا هو الذي وقعت فيه المعتزلة. لأن المعتزلة كما ذكرت يقول عنهم شيخ الإسلام هم معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، يشبهون فعل الخالق بفعل المخلوق، ولذلك يلتمسون حكمة وعلة لفعل الله سبحانه وتعالى، يقول لازم نشوف الحكمة والعلة كما يفعل المخلوق، والله المستعان. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وهذا منقول من كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للحافظ السخاوي رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 77 و 78 و 78، الطبعة المحققة دار ابن حزم. هنا سؤال يعني مهم، يقول كيف التوفيق بين أن أهل السعادة بأعمالهم الصالحة يدخلون الجنة، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله؟ الجواب أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال لا شك، كما قال النبي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لماذا؟ لأن هذه الأعمال مهما كثرت ومهما عظمت فإنها لا تؤهلك أيها المؤمن للجنة دار المتقين، تكون في جوار الرحمن سبحانه وتعالى، أعمال هذه ما تؤهل. الجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله وليس بالأعمال، الأعمال هذه ليست بشيء أمام الجنة، بل إن هذه الأعمال لو قوبلت بالنعم لانتهت تلاشت. تعرفون قصة العابد الذي عبد 500 سنة؟ هذا أحد العباد في أخبار بني إسرائيل، أحد العباد عبد الله 500 عام ما عصى الله طرفة عين، فلما جاء عند الله قال له يا عبدي تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال هذا المغرور أعمال كثيرة 500 سنة يعبد الله ما عصى الله طرفة عين، قال بعملي يا رب. فقال الله زنوا عمله، قال الله للملائكة زنوا عمله بنعمة البصر فقط، نعمة واحدة، في نعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الأكل ونعمة النوم ونعمة المشي، نعمة النعم كثيرة ولا لا؟ نعمة الصحة، نعمة العافية، النعم كثيرة، ما وإن تعد نعمة الله ما تحصوها ما تحصوها. بس خذ هذه النعمة فقط، يا ملائكة زنوا أعماله 500 عام بنعمة البصر فقط، نعمة الشوف. وزنت الملائكة عمل 500 عام بنعمة البصر فطاشت بهذه الأعمال كلها، النعمة بس هذه نعمة البصر، فأسقط فأيد هذا العابد. قال له الله ها يا عبدي تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال برحمتك يا رب، يعني عملي ظهر إنه ما منه ما يسوي شيء، ما يدخل الجنة بعملك. الجنة عظيمة يا أخواني، الجنة هي سلعة الله، وإن سلعة الله غالية ما تأهلك بهذا العمل، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل إذا كان دخول الجنة برحمة الله إذن هذه الأعمال ما الفائدة منها؟ هذا سؤال مهم. الجواب هذه الأعمال هي التي تؤهلك للرحمة، الله ما يرحمك إلا بالعمل، رأيت؟ يعني ما ترحم عند الله إلا إذا كنت صالحا عاملا، فإذا رحمك الله أدخلك الجنة، أما أن تترك العمل وتقول الله يرحمني مستحيل أبدا، ما جئت بالسبب، لا بد من العمل. وقل اعملوا، والنبي قال اعملوا. فإن قال قائل طيب قال الله سبحانه وتعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، انتبه، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، جعل الجنة مقابل العمل. نعم قال العلماء هذه الباء ليست للمقابلة، وإنما هذه الباء هي باء السببية للسبب، يعني وهذه الجنة التي أورثتموها بسبب أعمالكم، لأنكم لما عملتم واجتهدتم أنا رحمتكم، فلما رحمتكم أدخلتكم الجنة. فإذا صارت الأعمال هذه إيش؟ سبب. ولذلك كان السلف وهذا شيء ما هو عندنا مع الأسف، إحنا عندنا كلام كثير وعمل قليل. السلف كانوا يهتمون بالعمل، يهتمون بالعمل كثيرا، يعملون يجتهدون، يعرفون أن العمل هذا هو الذي يجعل الإنسان يرحم عند الله وترتفع درجته عند الله ويدخل الجنة. العمل يجتهدون، يقومون الليل ويصومون النهار ويذكرون الله ويتركون المعاصي ويخشون الله، عمل عظيم. حتى قيل عن حماد بن سلمة رحمه الله أحد أعيان السلف، قال وقيل والله لو قيل لحماد بن سلمة القيامة غدا ما كان عنده مزيد من الاجتهاد في العمل، ما يزيد من الاجتهاد في العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا العمل الصالح والاجتهاد فيه والعلم النافع والتحقيق فيه والعمل به، والحمد لله رب العالمين. نحن بهذا انتهينا من درسنا في القصيدة التائية. ما أدري إذا كان في درس آخر، الله أعلم، لكن أخونا شاكر كأنه يريد أن يقول كفاية ولا لا؟ والله المستعان، أعتقد أنه هذا يكون آخر درس وما حصل بركة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.